معكم أحبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، ويسرنا في هذه اللحظة أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عبد الله شريكة، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صبحك الله بكل ما تحب.
الله يصبحك ومستمعينك جميعا بكل خير وسعادة وأمن وأمان.
آمين، حياك الله. ماذا أعددت لمستمعيك في هذه اللحظات؟
اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأكرر الترحاب بك شيخ صالح وبكل الإخوة والأخوات والآباء والأمهات المستمعين لهذا البرنامج، برنامج تباشير الصباح، سائلا الرب سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي جهود القائمين عليه. في هذه اللحظات أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بحقيقة هامة من حقائق الإنسان والبشر، ألا وهي حقيقة الفقر والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الفقر الحقيقي الذي يلازم الإنسان ولا يغيب عنه، الحاجة الماسة جدا لفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وكلاءته وعنايته. الله عز وجل يا إخواني يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يجب عليك أن تعيش هذه الحقيقة ولا تغفل عنها. ويجب علي وعليك أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، أن نتذكر هذه الآية ونتأمل معانيها ومدلولاتها حتى نعيش الحياة الحقيقية، فنحن فقراء لله عز وجل، والله هو الغني الغنى المطلق، والله هو الغني الحميد. كما أن العبد ليس له إلا الفقر المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالله عز وجل قوي والعبد ضعيف عاجز، الله سبحانه وتعالى خالق رازق والعبد فقير جائع، العبد عار إلا أن يكسوه ربه سبحانه وتعالى. يقول عز من قائل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. رواه الإمام مسلم. هذه حقيقة يبينها الله عز وجل في هذه الآية وفي هذا الحديث، فهو جل وعلا يشير إلى ما تقتضيه العلاقة بين العبد وربه. فالفقير يلجأ ضرورة إلى الغني، والعاجز يلجأ ضرورة إلى القادر القوي. فهذه الآية دعوة إلى الالتجاء إليه سبحانه والافتقار إليه في كل وقت وحين. لا تغتر بنفسك يا عبد الله، لا تغتر بأموالك، ولا تغتر بمنصبك، ولا تغتر بصحتك. كم من غني يصنف على أنه من أثرياء الناس كان مآله السجن بعد أن ذهبت الأموال وكثرت الديون وكثر الدائنون، ثم أودع في السجن فقيرا. كم من غني كان يخرج الصدقات والزكوات، أو قل كانت تجب عليه الزكاة، وإذا به يصبح ممن يبحث عن الزكاة وعن لقمة العيش. كم من وجيه ضاعت وجاهته، كم من ذي منصب ذهب منصبه. والمناصب ما تدوم يا إخوان، والله لو أن هذه المناصب تدوم، منصبك اللي أنت فيه الآن لو دام لمن سبقك، لو دام لغيرك لم اتصل إليك، بل هو منصب زائل. نعم في تقلده حلاوة، لكن في تركه مرارة، كما أشار إلى ذلك ابن القيم حين بين أن مرارة ترك المنصب وانتزاع المنصب منك لا تساوي الفرحة التي فرحها العبد حين تقلد هذا المنصب. ولذلك أنا دائما أقول شيخ صالح ليهم من يسمع، أن أفضل منصب يتقلده الإنسان في هذه البلاد في الكويت أن يكون مواطنا كويتيا، أن يكون مواطنا كبقية المواطنين، يأتيه من الخير ما كتب الله عز وجل له، ويدفع سبحانه عنه من الشرور ما كتب جل وعلا دفعه عنه. العبد يا إخواني وإن أوتي قوة فإن وصف الفقر ملازم له، لأنه قد يسلب هذه القوة. كم سمعنا عن أقوياء الآن لا يستطيعون أن يتحركوا فوق أسرتهم منذ سنين، أقوياء يفعلون الأعاجيب بقوتهم التي منحهم الله إياها، لكنهم اليوم لا يستطيع أحد منهم أن يلتقم اللقمة ليأكل بنفسه، ولا أن يشرب كأس الماء بنفسه، ولا حتى أن يذهب إلى دورات المياه أكرمكم الله حتى يقضي حاجته بنفسه. الإنسان مهما أوتي من المال لا شك أنه لا بد أن يخشى الفقر في كل لحظة. لذا لما تمثل موسى عليه السلام هذه الحقيقة وعاش هذه الحقيقة صلوات الله وسلامه عليه، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان موسى قويا، موسى وكز هذا القبطي فقتله، قضى عليه، يعني طق بوكس مو قصد أن يقتله. جميل، ولكن من قوته عليه السلام مات هذا الإنسان، وكان عنده ما عنده من البنية الجسدية القوية، ومع ذلك يعلن فقره إلى الله عز وجل. الافتقار إلى الله يا إخواني حقيقته أن يخرج العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ويخرج من هواه ورغبات نفسه إلى ما أمره الله عز وجل به والتزام شرعه، يقبل على الله بكليته مستسلما متذللا له سبحانه، كما قال عز من قائل عن إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والافتقار إلى الله عز وجل هو قلب العبادة، لب العبادات. لو تأملنا جميع أنواع العبادات لرأينا الافتقار إلى الله تعالى واضحا جليا فيها. بقدر افتقار العبد فيها إلى الله عز وجل في هذه العبادة يكون أثرها في قلبه وصلاح روحه ونشوة نفسه. فهذه الصلاة بأذكارها وهيئاتها تجسد هذه الحال. لذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في ركوعه، اسمعوا إلى الاستسلام والافتقار يا إخواني، كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. أخرجه الإمام مسلم. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، يقول: كأنه يقول: الذل والتواضع وصفي، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك يا رب. وتحصيل الافتقار ليس أمرا صعبا. قد يقول بعض الأخوة أن هذه منحة من الله، لا شك أنها منحة، لكن من سعى إليها بإذن الله سيحصلها. وقد بين العلماء كيف يعيش الإنسان هذا الافتقار، الافتقار الذي هو في الحقيقة رفعة، الافتقار الذي هو في الحقيقة غنى، غنى بالله، غنى نفس، كما جاء في الحديث والغنى غنى النفس. يقول ابن القيم رحمه الله: من طرق الافتقار تحصيل الافتقار أن يستشعر العبد ويتأمل آثار ربوبية الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا في هذا الخلق وفي نفسه. يقول: ويوجب له ذلك، يعني شهود صفات الربوبية، يوجب له التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. تذكر يا أخي قدرة الله عز وجل، عظمة الله سبحانه وتعالى، تذكر عجائب خلق الله في هذا الكون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والله إننا محرومون يا إخوان حين لا نقدر الله عز وجل حق قدره، مع أنه سبحانه وتعالى بين لنا وتجلت لنا صفاته سبحانه في كتابه الذي نقرأه وفي الصلوات نتلوه، وتجلت لنا صفاته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نغفل عن استشعار هذه الصفات، نغفل عن تأمل هذه الصفات. من طرق تحصيل الافتقار أن تتذكر يا أخي الكريم ضعفك وعجزك. نعم أنت الحين يمكن إحنا أمام الناس أقوياء يظنون أن والله واصلين وأن عندنا فلوس وعندنا، لكن كل واحد فينا يدرك حقيقة أمره، يدرك حقيقة ضعفه فقره وافتقاره الى الله عز وجل، والحاجه الماسه لرحمه الله وفضله وستره سبحانه وتعالى. من عرف قدر نفسه وانه لا يملك لنفسه لا رزقا ولا حياه ولا ضرا ولا نفعا، هنا تتصاغر النفس ويذهب الكبرياء وتذل الجوارح بإذن الله، ويعظم الافتقار لله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه عز وجل. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. عش هذه اللحظات، لا تغتر بنفسك، تذكر ضعفك. كم من إنسان كان قويا حصل له حادث ربما يفقد عقله بعد أن كان من عقلاء الناس، ربما فقد بصره، ربما أصيب بالشلل، أصيب بالسرطان. وكثير من الناس الذين يصابون بهذه الأمراض، ترى العلم إخوان، هذه من رحمة الله بهم.
سبحانه.
قد يكون هذا المرض رحمة بهم،
وتذكير
لهم.
وتكفير للذنوب،
وتكفير للذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء. أحبتي في الله، والله من المهم أن نحيي هذه الصفات في قلوبنا، ونحيي هذا الاستشعار، نحيي الافتقار إلى الله عز وجل في كل أوقاتنا ولحظاتنا. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يعيدنا وإياكم إلى دينه، ويرجعنا إليه سبحانه رجوعا كريما طيبا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خير شيخ صالح على إتاحة الفرصة، وسامحوني أني تجاوزت في الوقت.
الله المستعان. جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله شريكة، الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونحن نتسابق مع الوقت لأن لدينا ضيف بعد قليل.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.